بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، نتدبر مقاصد سور القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ووصلنا سورة الفرقان، وقبلها سورة النور. سبحان الله، من كان عنده نور فرق بين الحق والباطل، فهذا تناسب لطيف بين اسمي السورة. وكذلك تأملوا في سورة النور، الله تعالى دافع عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في آيات الإفك، حادثة الإفك. وفي سورة الفرقان نلاحظ أن هذه السورة برز فيها رد مطاعن المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم، وتطمين النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا هذه مناسبة واضحة بين السورتين، بل هذا يكشف لنا عن مقصود سورة الفرقان، والله أعلم. فكثرت فيها مطاعن المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الدفاع من الله جل وعلا والإنذار، وهذا يتناسب مع اسم السورة الفرقان، لأن المطاعن والشبهات إذا كثرت حول شيء ما ربما تثير الشبهة في النفوس، فلما تدفع هذه المطاعن والشبهات يفرق بين الحق والباطل. فهذه السورة في حقيقتها فرقان بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، وفيها رد للمطاعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تأمل في فاتحتها، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا القرآن هو الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين الإيمان والكفر. وأول فرقان في السورة الفرق بين التوحيد والشرك، هذه أعظم قضية، الغاية التي خلقنا لأجلها: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذا هو الإله الحق الذي يجب أن نعبده وحده، أن نخلص العبادة له وحده. في المقابل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذا فرقان واضح بين التوحيد والشرك. ثم تأملوا في مطاعن المشركين، لعلنا نمشي مشيا حثيثا أسرع مما كان من قبل حتى نتدارك ما فاتنا. قال: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر في كثرة المطاعن المتوالية في هذه السورة، سبحان الله. الله يقول: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بدأ بتخويفهم وإنذارهم، لأن هذه المطاعن في الحقيقة إنما يقولونها من باب التعنت، وإلا فهم يعلمون أن محمدا رسول الله، لكن السبب في هذه المطاعن: بل كذبوا بالساعة. الذي لا يؤمن بيوم القيامة لا يستعد ولا يخاف ويتبع هواه، وذلك يعني جاء التخويف هنا بالآخرة وبنار جهنم. ثم بعد ذلك قال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يعني حالك يا رسول الله مثل حال الرسل الماضين. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكذا ترجع المطاعن: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وأيضا تأتي آيات في الإنذار: وذكر مشاهد شيء من مشاهد الآخرة. وتأمل كيف يقول هنا: وقال الرسول يا ربي، أو قبل هذا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. تأمل، هم يطعنون الآن في النبي صلى الله عليه وسلم، وغدا سيتمنون أنهم لو سلكوا سبيله صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وذكرهم الله تعالى ببعض الأمم الماضية كيف أهلكهم الله تعالى ونصر أنبياءه. وتأتي بعض الآيات الكونية يعني تلاحظ فيها أيضا جو الفرقان، يعني ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. عموما هذه الصورة قد تسكب في النفس الطمأنينة والسكينة، الظل الممدود وينقبض شيئا فشيئا. الله أعلم يتناسب مع جو السورة من تطمين النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، لكن أيضا فيها يعني الظل والحرور فيها الليل والنهار. تأمل هنا: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذا فرقان حسي في البحار. والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. سبحان الله. قال: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ثم تأمل في تعنت هؤلاء واستكبارهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ثم تأمل في نهاية السورة الله تعالى يذكر صورة جميلة لعباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه أول صفة، تواضع. وسبحان الله هذا يتناسب مع سورة الفرقان، لأن هؤلاء طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاعتراضات تكبرا، ففي المقابل الله تعالى يذكر صورة مقابلة لهؤلاء. هكذا ينبغي أن تكون أخلاقكم وتعاملاتكم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهكذا تأتي الآيات في وصف عباد الرحمن. تأمل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم تختم السورة بجزائهم في الجنة. ثم تأمل في هذا الختام الجليل الذي يتناسب مع هذه السورة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني الله تعالى لا يبالي بكم لولا دعاؤكم. هذه الصلة بين العباد وبين الله جل وعلا، الدعاء والعبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا فيه إظهار لكبرياء الله تعالى وغناه، وهذا يتناسب مع تكبر هؤلاء المتعنتين. قال: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني فسوف يكون العذاب لزاما. ثم تأمل: تأتي سورة الشعراء فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بذكر مصارع الأمم الماضية. سبحان الله، هنا في سورة الفرقان دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدفع مطاعن المشركين المتعنتين. ثم تأتي سورة الشعراء فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها التنويه بالقرآن الكريم أعظم آية. ولذلك تأمل في لطف تسميتها بالشعراء. يعني لو نتأمل في حال هؤلاء الطاعنين في النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعظم ما يمكن أن يعارضوا به القرآن الكريم، أو أن يأتوا بآية تشبه القرآن الكريم. ما عندهم شيء إلا المطاعن الباطلة، لكن يبقى أعظم شيء عندهم الشعر. ويكفيك أن تعلم أن هؤلاء كانوا يعظمون الشعر لدرجة أنهم يعلقون القصائد العظيمة عندهم في على جدار الكعبة، يكتبونها بماء الذهب ويعلقونها على جدار الكعبة، المعلقات السبع، لتعظيمهم للشعر. فتأمل كيف الله تعالى كأنه يشير إلى يعني هذه يعني اللفتة، والله أعلم، يعني الشعر أعظم ما عندهم في معارضة القرآن الكريم، ومع ذلك يعني هو في الحقيقة لا شيء يعني بالنسبة لشعر هؤلاء، كما قال الله تعالى عن الشعراء في آخر السورة كما سيأتي معنا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهذا فيه دفع لما يعارضون به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وحيه، وأن الشعر هذا لا قيمة له إلا إذا قاله المؤمن في نصر دين الله. ثم السورة امتازت بذكر يعني التذكير بالآيات، القرآن الكريم أعظم آية، والله تعالى قادر على أن يبعث آية على البشر تجعلهم يخضعون ويؤمنون، لكن الله تعالى أراد أن تكون الحياة هكذا بأن يري العباد آيات، لكن يبقى الاختيار للإنسان هل يؤمن أو يكفر. فتأمل، يقول الله تعالى في بداية السورة: بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم. وسور يعني طاسيم ميم امتازت بذكر قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا برز في هذه السور. الله أعلم، يعني كما يذكر باب الاستئناس، هل هذا فيه إشارة إلى رموز هذه القصة من جبل الطور طاء وسين ميم، يعني طور سينين، ذكر موسى، يعني هذه أحرف تتناسب مع هذه الكلمات مع موسى وطور سينين، والله أعلم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. سبحان الله، هم يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم مطاعن كثيرة وهو يكاد يقتل نفسه على عدم إيمانهم، انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني الله تعالى قادر على أن ينزل على العباد آية تجعلهم يخضعون له ويلجؤون إليه وحده جل وعلا، لكن ما أراد أن تكون الحياة بهذه الطريقة، أراد أن يؤمن الإنسان باختياره هو عن طواعية، هذا الإيمان المطلوب. أما الإيمان الملجئ أن يلجأ الإنسان إلى التصديق وإلى الإيمان بسبب الخوف فقط، فهذا لا ينفع، سرعان ما يزول. ولذلك نحن الآن نقول في هذا البلاء الذي نمر به، ونسأل الله تعالى أن يكشف عنا بلاء كورونا، كأنها آية فيها شيء من الإلجاء، وإن كانت آية تذكيرية للناس حتى يرجعوا إلى ربهم. كم رجع من الناس إلى الله تعالى لما رأوا هذه الآية التي شلت حركة العالم. لكن تأمل في واقع الناس، يا ترى هل سيبقون على الرجوع، على رجوعهم إلى ربهم جل وعلا؟ كم من الاعترافات من بعض الرؤساء حتى أنهم عاجزون ينتظرون الأمر من السماء، لكن يا ترى هل هذا يبقى؟ للأسف هذا حال الإنسان، سرعان ما ينسى ويقبل بعد ذلك على دنياه وغفلته. فنسأل الله تعالى السلام والعافية. وللأسف إذا كان الآن بعض الناس وهو في زمن البلاء لا يشعر بأنه في زمن ابتلاء، تجده يمرح ويلعب ويلهو ويضيع وقت في بيته في القيل والقال واللهو واللعب، وكأنه يريد أن يقضي هذا الوقت وقت فراغ طويل، وفي الحقيقة لو تأمل أن هذا الوقت وقت نزول آية من آيات الله تعالى يخوف الله بها عباده، فعلينا أن نتضرع لله تعالى. وإلا لو أراد الله تعالى أن ينزل آية تجعل العباد كلهم يلجؤون إليه لما أعجزه ذلك، لكن الله تعالى يبتلينا بهذه الآيات. هل نحن بالفعل نقبل عليه باختيارنا، نتضرع لله، نتوب إلى الله، نعرف أن الأمر لله وحده، ننكسر لله، أم أننا نغفل، أم أننا نتناسى هذه الآيات، أو أننا لا نبالي بها؟ نسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يجعلنا نرى هذه الآيات ونقوم بعبوديته في زمن هذه الآيات. قال: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. يعني الآيات من حولهم، هذا النبات آية من آيات الله تعالى، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه آية تتكرر في السورة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وحقا الآن يعني هذا البلاء كم فيه من آيات، إن في ذلك لآية، في كورونا آية عظيمة، ولكن وما كان أكثرهم مؤمنين، لأن أكثر الناس غافلون ومعرضون عن التفكر وعن التوبة والانكسار لله جل وعلا. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. ثم ذكر الله تعالى هنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام، تأمل يعني هذه السورة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وهكذا الأنبياء عليه الصلاة والسلام، نلاحظ في هذه السورة يعني ظهر خوف الأنبياء على قومهم وظهرت شفقة الأنبياء على قومهم. تأمل هنا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. كل هذا لأجل أن يقبلوا دعوته. وهكذا يعني تأمل كيف يقيم الحجة على فرعون، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين، إلى آخره. وهدده فرعون فألقى موسى عصاه ونزع يده، فجمع فرعون السحرة وإذا بآية باهرة من آيات الله تعالى، لما قال فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. وهكذا يعني يلحق فرعون موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. قال: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. تأمل في هذه الآيات التي تطمئن القلوب. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون من ورائنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهكذا ينبغي للمسلم في مثل هذه الأحداث التي نعيشها اليوم، زمن انتشار هذا الوباء كورونا، أن لا يكون في قلبه الهلع والجزع، وكأنه يقول لسان حاله يقول إنا لمدركون، يعني كأنه يشعر أن هذا المرض سيهجم عليه لا محالة وأنه سيموت لا محالة. لا، أكثر من يبتلى بهذا المرض يعافى بإذن الله. وعدد الوفيات بالنسبة للذين تعافوا يعني قليل جداً. فالمسلم عليه أن يطمئن لأنه مع الله جل وعلا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وكذلك الله تعالى هو الذي يشفيك والذي يحفظك، فتوكل عليه جل جلاله. قال: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهكذا أغرق الله فرعون، قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وكذلك تأتي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تأمل كيف يخاطب قومه، يعني ينكر عليهم عبادتهم للأصنام، ثم تأمل كيف يفتقر إلى ربه، قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تأمل في هذا الافتقار من خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الله جل وعلا في كل أحواله، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، هذه اللقمة تدخلها إلى فمك وتبلعها، والله هذا كله بفضل الله عليك، برحمة الله تعالى عليك. وإلا كم من عنده الملايين ممكن يكون في المستشفى ما يستطيع أن يأكل لقمة يدخل له الطعام من أنفه أو من بطنه، نسأل الله أن يعافي المسلمين أجمعين. لكن حتى تعلم أنك الفقير، والله هو الغني وحده، والذي هو يطعمني ويسقين، ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين، الله تعالى هو الشافي. وهكذا المسلم في زمن هذا البلاء، بلاء كورونا، يستشعر أن الله تعالى هو الشافي وحده. تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا غدر سقما. من رحمة الله تعالى أنه ما من داء في الأرض إلا وقد أنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى هو الذي خلق هذا الوباء، هذا الفيروس كورونا، الله تعالى هو الذي خلقه وسلطه على البشر، وهو الذي يرفعه، وإذا مرضت فهو يشفين. متى ما يأذن الله تعالى بارتفاع هذا الوباء سيرتفع، متى ما يأذن الله تعالى بالشفاء سيتحقق الشفاء للمريض، وإذا مرضت فهو يشفين. فهذه من أعظم العبوديات في زمن البلاء، أن يفتقر المسلم إلى ربه جل وعلا، وإذا مرضت فهو يشفين. فالله تعالى هو الذي يقدر ما يشاء سبحانه جل جلاله، فنرضى ونسلم لله تعالى ونفتقر إليه جل جلاله. قال وهكذا يعني تأتي آيات في الافتقار إلى الله وسؤال إبراهيم ربه، وهكذا يعني يبطل الله تعالى شرك المشركين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين وما ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. يذكر الله تعالى قصة نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، تأمل يعني في شفقة الأنبياء، هذا يتناسب مع جو السورة، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. وهذه كلمات تتكرر، يعني السورة ما تكتفي بأن تنقل كلام أول رسول ثم يعني تحيل على باقي الرسل، يعني تحيل على أول رسول، لا، يتكرر نفس الكلام حتى تعرف شفقة الأنبياء على أقوامهم. وهكذا يعني يقولون له قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، تأمل كيف يعني بكل شفقة قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. سبحان الله، هم يسبون أتباعه وما يتكلم فيهم بكلمة، انظر إلى السمو في الأخلاق. وهكذا يهددون فيلجأ إلى ربه ويهلكهم الله وينجيه الله تعالى، إن في ذلك لآية. وهكذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام تتكرر الآيات، ثم يقول أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني الطريق أو المكان المرتفع، آية يعني بناء شامخا علما واضحا، تعبثون ببنائها من غير حاجة فقط من باب التفاخر، وتتخذون مصانع أحواضا للمياه أو مباني لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فانظر إلى شفقته. وهكذا يعني نبي الله صالح بعد أن ذكرهم بتقوى الله وطاعته، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. وهكذا يعني اعتدوا على الناقة ونجاه الله تعالى وهلكهم إن في ذلك لآية. وكذلك قوم لوط ينكر عليهم اتيانهم الفاحشة وأيضا نجاه الله تعالى وأهلكهم إن في ذلك لآية. وكذلك قوم شعيب أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم إلى آخر الآيات. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. يعني كانوا في حر شديد جاءتهم سحابة أظلتهم اجتمعوا تحتها وإذا بها نار تحرقهم والعياذ بالله. إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. هذه كلها آيات على مر التاريخ. ثم تأمل كيف الله تعالى ينوه بأعظم آية للبشرية هذا القرآن الكريم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح جبريل عليه الصلاة والسلام الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وما أجمل قول على قلبك، سبحان الله، نزل به الروح الأمين على قلبك. فهذا القرآن يخاطب القلوب، افتح قلبك لكتاب الله جل وعلا. وأنت تقرأ القرآن قرأه بقلبك، تفكر تدبر آيات الله تعالى. وهكذا كلما قرأت آية كيف تزيدك هذه الآية إيمانا، فبهذا ستنتفع بالقرآن الكريم. قال بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. يعني هذا القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب الماضية، فيه التبشير في الكتب الماضية، فيها التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيها التوحيد. وهكذا القرآن جاء بما جاءت به الكتب الماضية في بالنظر إلى أصول الدين والشرائع. وهكذا أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل إلى آخر الآيات في هذا. وتنزيه القرآن من أن يكون من كلام الشياطين وما تنزلت به الشياطين. ثم قال تأمل فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. سبحان الله، هناك لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، فهنا يقول له اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فهؤلاء المتعنتون المعاندون لا يستحقون أن تخفض الجناح لهم وأن تبالغ في دعوتهم و ترح وتلطف معهم. فيعني في المقابل يذكر يعني توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الله أكبر. بهذا يعيش المؤمن في سعادة ما بعدها سعادة، لما يقوم الليل وهو يشعر أنه قريب من الله وأن الله يراه، يرى تقلبه وهو يسجد لربه جل وعلا، يرى قيامه يقوم بين يديه يتضرع لله يتلو كلامه. هذه أعظم سعادة والله، ما بعدها سعادة في الدنيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بقيام الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. كان بعض السلف يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. ونحن الآن اقترب منا شهر رمضان، شهر القرآن، يا ترى كيف سيكون قيامنا في ليالي رمضان؟ حتى لو ما كانت هناك صلاة تراويح في المساجد ولا صلاة قيام في المساجد، فهنا يظهر صدقك مع الله، تظهر الآن محبتك لله. هل أنت تقبل على الله وتطيل صلاتك؟ حتى لو ما كنت تحفظ تمسك مصحف وتقرأ وتختم القرآن في صلاتك للتراويح والقيام. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم هكذا أيضا تختم السورة كما عرفنا يعني تحطيم أمر الشعر الذي هو أعظم آية عندهم. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني يتكلمون في كل المواضيع في الهجاء وفي المدح وفي الغزل وهكذا. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فقط كلام بلا فعل والقول بلا عمل لا قيمة له. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، لأن أشعارهم تكون لله في نصر دين الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالسورة كما عرفنا فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر مصارع الغابرين من الأمم الماضية، وهكذا الذين يعني ظلموا في زمانه هكذا يأتي هذا الوعيد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.